أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. الآية 122 من سورة التوبة. كنا نتحدث في الدرسين السابقين حول العلاقة مع القرآن الكريم، وكيف يكون المبلغ مرتبطا بالقرآن الكريم. واحدة من أهم المواضيع التي ينبغي أن نتحدث فيها من ناحية ارتباط المبلغ القرآني بالقرآن هي السمات والأوصاف التي ينبغي أن يتصف بها المبلغ، ونقصد من المبلغ هو المبلغ المرتبط بالتبليغ القرآني. واحدة من المعايير العقلائية التي توجد في جميع الأعراف العقلائية أن لكل جهة من الجهات، سواء كانت رسمية أم لم تكن كذلك، سواء كانت شعبية أم لم تكن كذلك، سواء كانت شخصية حقيقية أم معنوية، فإنه يوجد في الأعراف العقلائية متحدث باسم تلك الجهة، وهذا المتحدث يعبر عن تلك الجهة، يتحدث عن تلك الجهة، فهو لسانها المعبر عن حالها ومقالها. والإسلام ليس بدعا من هذه الأعراف، ليس بعيدا عنها، فهو من ضمنها، فإذا له أيضا متحدث باسمه، وهذا المتحدث هو يعبر عن حقيقة الإسلام، يعبر عن واقع الإسلام، يعبر عن ثقافة المسلمين، يعبر عن الشريعة. ومن هنا عندما نأتي للروايات التي ذكرت عنوان مثلك فليكلم الناس، توجد عندنا بعض الروايات التي كان الأئمة عليهم السلام عندما يأمرون بعض أصحابهم بأنه لا يتحدث، لا يتكلم، كما في ما نقرأه في كتب العقائد بأن الأئمة عليهم السلام كانوا ينهون بعض أصحابهم عن الكلام، يعني النقاشات العقائدية الكلامية، لكنهم في نفس الوقت كانوا يأمرون البعض الآخر، يقول له مثلك فليكلم الناس. هذا يعطينا قاعدة عامة أن المأمور ليس هو فقط يكلم الناس، بل من كان على شاكلته. هذا يعطينا قاعدة عامة مفادها أن هنالك خصوصيات لهذا المتكلم، جعلت الإمام عليه السلام يقول له مثلك، فليكلم الناس. وإذا جينا إلى القرآن الكريم وربطناه بقضية التبليغ، ما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا يدعو أنه جميع المؤمنين ينفروا للتبليغ. النفرة للتبليغ، نفرة لطلب العلم، ليست ملزمة للجميع وإنما لبعض الناس. هؤلاء البعض نأتي نريد أن نتعرف على خصوصياتهم، على سماتهم، بما يتميزون، ما هي صفات ومميزات المبلغ القرآني حتى يتصف بها المبلغ في مقام التبليغ. الصفة الأولى التي نستفيدها من القرآن الكريم هو أن يكون أهلا لنقل صورة الدين صافية بيضاء إلى الناس، كما يشهد له قوله تعالى: وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، الحج الآية 67. فانظروا إلى قوله تعالى: فادعوا إلى ربك، يعني أنت مكلف بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن تكون داعية، أن تكون مبلغا. لما؟ لأنك على هذا الهدى، لأنك على هذه الاستقامة، إنك على هدى مستقيم. إذن فيه خصوصية، هذه الخصوصية هي التي أوجبت أن يوجه له خطاب أن يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى. فلأنك على هدى وهذا الهدى مستقيم، أنت أهل أن تكون داعية إلى الله تبارك وتعالى. وانظروا إلى قوله تعالى: هدى مستقيم. قد يكون الإنسان على هدى، قد يكون الإنسان يملك وعيا، لكن ليس بالضرورة أن يكون مستقيما. هذه مسألة مهمة ينبغي أن نلتفت إليها، أن المتقي والمؤمن بالضرورة أن يكون ماذا؟ أن يكون مستقيما، قد يخرج عن الطريق. ولذلك لابد أن يرافق الهدى الاستقامة. في الوقت الذي يكون فيه مهتديا لابد أن يكون مستقيما، فإذا جمع بينهما كان أهلا بأن يكون مبلغا وداعيا إلى الله تعالى. قد يقال بأن هذا الكلام في أرض الواقع يندر وجود هكذا دعاة، هكذا مبلغون. الجواب نعم، مبلغ واحد في كل بلد يتصف بأخلاق القرآن بهدى واستقامة أفضل من عشرات لا يتصفون ثم تشوه سمعة وصورة الدين. لابد أن نقتنع بهذه الواقعية، أن من يدعو إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يكون مستقيما، وإلا سوف تنعكس دعوته سلبا على الدين. وهذا في الواقع نجده واضحا من خلال الممارسات التي يقوم بها من ليس له هداية مستقيمة، فبالتالي ما يفسده أكثر مما يصلحه. السمة الثانية، الصفة الثانية من صفات المبلغ القرآني، ألا يكون ملتفتا إلى الأمور المادية وربطها بالتبليغ. هذه مسألة مهمة. أحيانا يبتلى المبلغ والداعية إلى الله تبارك وتعالى بالميل النفسي إلى الماديات، لذلك تجدون بأنه قد يتحرك في حالة توفر الجانب المادي له أكثر من حركته مع عدم وجوده، مثلك فليكلم الناس ينبغي ألا يكون متصفا بهذه الصفة. انظروا إلى قوله تعالى: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ياسين الآية 21. هذه الآية تتحدث عن هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فذكر لهم هاتين الخصوصيتين: الخصوصية الأولى الهداية، ذاك قال وهم مهتدون، فالأساس أنهم مهتدون، ثم بعد ذلك أنه قد يكون مهتديا ولكنه يبحث عن الأجر، يبحث عن الأمور المادية. أما هؤلاء فإنهم لا يبحثون عن ذلك، فهم غير ملتفتين أصلا للأمور المادية. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وهذه المسألة ينبغي أن يوليها المبلغ اهتماما كبيرا. لما؟ لأن الكثير من المبلغين قد سقطوا في ابتلاء وامتحان الأمور المادية. كلما كان عمله خالصا لله كلما كان أكثر تأثيرا في نفوس الآخرين، وكلما كان أكثر ارتباطا بالماديات كلما كان أبعد عن الإخلاص لله تبارك وتعالى. السمة الثالثة، الصفة الثالثة من الصفات التي ينبغي أن يتصف بها المبلغ القرآني: أن يكون داعيا إلى الله تعالى واعيا، أي بمعنى أنه يعرف ماذا يقول ويعرف كيف يتصرف ويعرف ما يناسب المقام من مقال. فليس من الصحيح أن يتحدث بكل ما يعرف أينما حل، هناك أماكن تقتضي الحديث في موضوع ما، وهناك أماكن لا يسمح بأن يتحدث في مثل هذه المواضيع. بالتالي هذا يحتاج إلى وعي، لابد أن يكون المبلغ القرآني واعيا حتى يمكن أن يكون ممن ينفر في سبيل الله. والقرآن الكريم أكد على هذه الخصوصية وجعلها من مختصات النبي صلى الله عليه وآله ومن التحق به، كما في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يوسف الآية 108. فالدعوة إلى الله تعالى لا إلى غيره، سواء كان شخصا كان جهة، وهذه الدعوة يعني كون الداعي على بصيرة. انظروا، أدعو إلى الله لا يدعو إلى غيره، وفي نفس الوقت دعوته إلى الله هي دعوة واعية على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة. أما الدعوة إلى الله فينبغي أن تكون هي الأولوية، لا أن يكون سيره في دعوته إلى الله مرتبطا بالتحرك الشخصي، حب الظهور، أو لأجل تثبيت وجود الجهة التي ينتمي إليها، أو المذهب الذي ينتمي إليه، أو الحزب الذي يرتبط به، بل يجب أن يكون في حركته متحركا لأجل الله، يدعو إلى الله، إقامة كلمة الله، إعلاء كلمة الله. ومن جهة أخرى هو على بصيرة، لأن العشوائية حتى مع الدعوة إلى الله هي متعثرة أكثر من كونها مستقيمة. حتى وإن كان مؤمنا طيبا مبلغا ولكنه لا يملك بصيرة، سوف يكون ما يفسده أكثر مما يصلحه. لذلك انظروا إلى القرآن، يقول: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. الملك الآية 22. هذا على نحو التساؤل، استفهام، لكنه استفهام ماذا؟ استفهام يعلمنا أن نتساءل مع أنفسنا، أيهما أفضل؟ من يمشي مكبا على وجهه أي لا ينظر أمامه، أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ مستقيم يرفع معتدلا سويا، والطريق الذي يمشي فيه لا عوج فيه. فالذي ينبغي أن يكون عليه الداعية أنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت على بصيرة، وما يجمعان في المؤمن الرسالي. الصفة الثالثة التي ينبغي عليها ينبغي عليها المبلغ القرآن هي ألا تأخذه في الله لومة لائم، ولا تكون عنده خشية من أحد، ولا خشية لأحد، وإنما خشيته خوفه من بين عينيه والله تعالى فقط، الذين يبلغونه رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الأحزاب الآية 39. فبالتالي الخشية الواقعية، الخوف الواقعي بالنسبة إلى المبلغ هو من الله تعالى لا من غيره. بالتالي انظروا، إذا اتصف المبلغ بالنظر إلى الله تعالى وحده هان عنده كل شيء. يعني إذا جعل المبلغ خشيته من الله، حينئذ سوف يخرج عن حال الخشية عن غير الله، سوف يكون ارتباطه، خوفه، حركته، دعوته كلها مرتبطة بالله. وحينئذ إذا لم يخشى أحد إلا الله سوف يقول الحق، وسوف ينتصر للحق، وسوف يقف ضد الباطل، وسوف سوف يتصف بمتابعة الأنبياء الذين يبلغون الله ويخشونه ولا يخشونه أحدا إلا الله. هذه الصفات الأربع هي الصفات الرئيسية التي ينبغي أن يتصف بها المبلغ القرآني. هذه الصفات يجمعها عنوان مثلك فليكلم الناس، هذه حقيقة قرآنية تحدث عنها القرآن الكريم في مقام المحاججة مع المشركين، كما في قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. يونس الآية 35. فانظروا إلى قوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع. هذا على نحو التساؤل، أنتم أجيبوا أيها الناس. القرآن يقول لهم: من يهدي إلى الحق أحق أن يتبع. إذا أردت أن تتبع شخصا لابد أن يكون هو على الحق، يهدي إلى الحق حتى تتبعه. أما إذا لم يكن كذلك، أما لا يهدي إلا أن يهدى، يعني أصلا هو يحتاج إلى شخص يهديه، فما لكم كيف تحكمون. هذه محاكمة عقلية ينبغي للإنسان أن يحاكم عقله بأن هنالك من يهدي إلى الحق وهذا ينبغي أن يتبع، وأن هنالك من لا يهدي إلى الحق هو يحتاج إلى أن يهدى، هذا لا ينبغي أن يتبع. فبالتالي من ينبغي أن يتبع هو من يتصف بتلك الصفات، الصفات السابقة. والمنهج، ها أرجو الالتفات إلى هذه، والمنهج الذي ينبغي أن يلتزم به الداعي إلى الله تعالى المبلغ عن الله تعالى هو الذي يراه أهل العلم مناسبا، كما في قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. انظروا سبأ الآية 6 الذي قرره أهل العلم من أهل الكتاب ومن غيرهم أن الذي أنزل إليك الذي هو القرآن الكريم هو الحق، فبالتالي من يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أو لا، كما في تساؤل الآية 7. فالقرآن أهل أن يتبع ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، وهذا إذا تجسد في مثلك فليكلم الناس ينبغي أن يكون هاديا إلى الحق، وينبغي أن يكون هاديا إلى صراط الله تبارك وتعالى، صراط العزيز الحميد. وانظروا القرآن الكريم يتحدث عن التأثير النفسي والواقعي للقرآن، أن القرآن له تأثير نفسي، له تأثير واقعي على النفوس حين التبليغ به، حين إيصاله إلى الآخرين. القرآن يقول: قالوا يا قومنا، حديثا عن الجن عندما جاءوا: صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. عندما جاءوا إلى قومهم انظروا كيف وصفوا القرآن الكريم، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الأحقاف الآية 30. فهذه الشهادة منهم نقلها القرآن الكريم أنهم سمعوا كتابا أنزل من بعد موسى. طبيعة هذا الكتاب أنها تهدي إلى صراط مستقيم. هنا ضروا تأثير القرآن الكريم في النفوس، أن طبيعة القرآن هي تقتضي التأثير، فالمبلغ الذي يكون متأثرا بالقرآن عندما ينقل رسالة القرآن إلى الآخرين هو ينقل لهم ذلك التأثير النفسي، والناس تتفاعل مع المؤثر معها نفسيا. هذا تجدونه في أرض الواقع واضح، فرق بين من يرتبط بالقرآن ويدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى عن طريق القرآن، وبين من لم يكن كذلك، فرق واضح يتلمسه أي أحد عندما تجد مبلغا يتحدث بالقرآن ويدعو الناس إلى الله تعالى عن طريق القرآن، تجد تفاعلا معه أكثر من ذاك الذي يتحدث حتى ولو كان كلاما عقلائيا من دون أن يكون مرتبطا بالقرآن. لما؟ طبيعة هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. تجدون بأنه أهل العلم الذين يملكون قلوبا نقية كما في النصارى بخلاف اليهود الذين يعيشون حالة الاستكبار، يعيشون حالة الغلظة، حالة الجفوة، تجدون بأنه النصارى يتفاعلون عند سماع القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. انظروا إلى هاتين الآيتين 82 و83 من سورة المائدة كيف تتحدث عن تأثير القرآن في النفوس، وكيف أنهم تأثروا بالقرآن الكريم. طبيعة القرآن الكريم إذا وقعت على غير المستكبر طبيعة مؤثرة، وطبيعة المبلغ القرآني هو يبلغ في الأعم الأغلب في الأوساط العامية البسيطة، أوساط الناس أصحاب القلوب الطيبة، فقط عنهم يتفاعلون معه. هنا انظروا مثلك فليكلم الناس، الصفات السابقة، وكلامه مع الناس هو كلام قرآني، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فهذا الكتاب الذي يهدي للتي هي أقوم يؤثر نفسيا، وينبغي للمبلغ أن يكون متصفا بالصفات التي ذكرها القرآن. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.